السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاماً ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وندعوكم أعزائي لمتابعة آخر الأخبار التي عدها لكم اليوم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلاً بكم إلى نشرة الأخبار. دعا المرجع الديني آية الله علي السيستاني اليوم الثلاثاء إلى اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية المقررة في مطلع العام المقبل. وقال حامد الخفاف المتحدث باسم السيستاني في تصريح لوكالة فرانس بريس إن اعتماد القائمة المغلقة سيحد من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات، وسيكون له تأثير سلبي على سير العملية الديمقراطية. وأضاف الخفاف أن على أعضاء مجلس النواب أن يكونوا بمستوى المسؤولية الكبيرة التي أنيطت بهم، وأن يستجيبوا لرغبة معظم العراقيين باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة. عقد البرلمان التركي اليوم الثلاثاء جلسة من المقرر أن يصوت فيها على تمديد التفويض الذي يجيز للحكومة إصدار أوامر إلى الجيش بضرب مواقع حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يمدد لسنة أخرى تفويض الحكومة بتنفيذ عمليات عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وينتهي التفويض الحالي في 17 تشرين الأول. أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء إن إيران تعتزم استخدام جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتها النووية الجديدة التي كشف عنها مؤخراً. وقال صالحي إن جهود إيران تركزت خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية على أعمال البحث والتطوير لبناء آلات ذات كفاءة عالية ومن صنع محلي بالكامل. ونقل صحيفة كيهان عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران تأمل باستخدام جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي في المنشأة الجديدة. اتهم رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء إسرائيل بالتعمد في إيجاد وضع خطير للغاية في القدس الشرقية لإثارة أعمال العنف ثم قمعها من أجل أحكام سيطرتها على المدينة. ونقلت وكالة رويترز عن عريقات قوله في بيان إن إسرائيل تشعل عيدان الكبريت بأمل إحداث حريق، متعمدة تصعيد التوتر في القدس الشرقية المحتلة بدلا من اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع. وكانت إسرائيل دفعت بقوات كبيرة من الشرطة إلى القدس الشرقية بعد أيام من الاحتجاجات الفلسطينية. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان اليوم الثلاثاء إن 10 جنود قتلوا وأكثر من 100 من متمردي طالبان قتلوا أو أصيبوا في اشتباكات جرت في جنوب أفغانستان وشرقها خلال الساعات 24 الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد ظاهر عظيمي إن هذه الأرقام كانت حصيلة عمليتين في إقليم هلماند جنوبي البلاد وإقليم نورستان في الشرق. من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم إن جنديا بريطانيا قتل يوم أمس الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريته الراجلة في إقليم هلماند. أعربت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء عن استعدادها للعودة إلى المحادثات السداسية بشأن برنامجها النووي، ولكن شريطة إحراز تقدم في المحادثات المنفصلة التي من المقرر أن تجري بينها وبين الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ إيل أكد هذا الموقف خلال اجتماع عقده في العاصمة بيونغ يانغ مع رئيس الوزراء الصيني وين جي آي باو. ولاقى إعلان كوريا الشمالية ترحيبا حذرا من الشطر الجنوبي.
ترحب كوريا الجنوبية بإعلان كوريا الشمالية استعدادها للعودة إلى المحادثات متعددة الأطراف بما في ذلك المحادثات السداسية، ولكن من الضروري أن نفهم نيتها الحقيقية، لذا علينا إجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف الأخرى.
وتجري المحادثات السداسية بمشاركة الصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة والكوريتين. أعلن الطالبان الباكستانية اليوم الثلاثاء مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على مقر برنامج الغذاء العالمي الذي أسفر عن مقتل 5 موظفين وغلق مكاتب الأمم المتحدة في عموم باكستان يوم أمس. منحت جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام إلى 3 علماء تكريما لعملهم في مجال الألياف البصرية وأشباه الموصلات، ومنح نصف الجائزة للعالم تشارلز كاو المولود في الصين، فيما تقاسم العالمان جورج سميث وويلارد بويل النصف الآخر. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية المحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالب لمتابعة فقرة برامجنا المعدة لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. ستلتقون اليوم مع الزميل نبيل الحيدري وضيفته المهندسة شروق العبايتي في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول نجاح مجموعة من الأصدقاء لتوظيف الإنترنت لمناقشة قضية تهم جميع العراقيين، وذلك لتبادل الأفكار والمقترحات والوصول إلى فكرة إعلان حملة وطنية. وضمن منهاجنا المعد لهذا اليوم أيضا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات نغطي فيها مواضيع سياسية واجتماعية، وتحمل العناوين التالية: تغطية لجلسة الثلاثاء لمجلس النواب يتخللها عملية استجواب وزير الكهرباء كريم وحيد، تباين مواقف السياسيين التركمان من الائتلافات الكبيرة التي تشكلت في ضوء استعداداتها لخوض الانتخابات المقبلة، هيئة النزاهة تقرر الإعلان عن أسماء المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية، ونزور دمشق لنتعرف على أنواع المطاعم العراقية التي تستقطب العراقيين والسوريين على السواء. نتوقف اليوم في بعقوبة أيضا، حيث تقوم مديرية الموارد المائية بحملة لتنظيف الأنهار في المدينة، ولنا زيارة إلى بابل لنطلع على مطالب اتحاد الحقوقيين خلال تظاهرة سلمية نظموها نتيجة لإقصائهم عن المشاركة في إدارة المراكز الانتخابية. لدى لقاء مع الشاعر فلاح الدراجي ورحلة مع الشعر الشعبي والغناء عبر حلقة من برنامج مواويل الشعر، كما سنلتقيكم عبر حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية خلال الوقت المخصص لملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: قانون الانتخابات العراقية بين القائمة المغلقة والمفتوحة وقضية كركوك، البرلمان التركي يناقش تمديد تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية في العراق. فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقتها على الكيانات السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2010، تواصل الجدل في الأوساط النيابية بشأن قانون الانتخابات والقضايا المعوقة لتمريره وشكل القائمة الانتخابية التي ستعتمد. ففي بغداد شهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء القراءة الثانية لقانون الانتخابات، بينما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقتها وبشكل نهائي على 296 كيانا سياسيا، منها 250 كيانا سياسيا مجموعا و46 كيانا سياسيا منفردا، بينما أعادت المفوضية طلبات 130 كيانا، وذلك لعدم توفرها على الشروط المطلوبة بحسب بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب توصلت إلى اتفاق يقضي باعتماد قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 مع تعديل بعض فقراته، على أن تحسم القضايا الخلافية في هذا القانون عبر التصويت خلال جلسات البرلمان. النائب سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية أكد لإذاعة العراق الحر أن التعديلات التي جرت على القانون لم تحدد آلية القوائم فيما إذا كانت مفتوحة أم مغلقة.
بكل أسف أن ما اعتمدت الكتل السياسية هو الخيار الأبسط في تمرير قانون الانتخابات، ولكن الذي لا يؤدي إلى نتائج مرجوة. كان هناك خيارين، إما اعتماد أو قراءة القانون الجديد الذي وضع من اللجنة القانونية وأجرت عليه بعض الملاحظات مجلس الوزراء، وإما تعديل قانون 2005 الذي ذهب إليه رؤساء الكتل هو الرجوع إلى قانون 2005 وتعديله بتعديل واحد فقط، وهو أن المادة 15 تشير إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب 275 استبدل ب 311 وبنسبة عدد السكان لا بنسبة الناخبين المسجلين كما كان سابق، ما يعني أن هذا هو الأصل المطروح، وسمحت لكل من لديه مقترح أن يقدم بعد القراءة الثانية. يعني القانون الذي يقرأ يشير إلى القائمة المغلقة، ومن لديه خيار قائمة مفتوحة يقدم هذا المقترح وسيعرض للتصويت بداية الأسبوع القادم.
إلى ذلك تصاعدت الدعوات لاعتماد القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة وجعل العراق دوائر انتخابية متعددة بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة. ويؤكد النائب عباس البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد أن القائمة المفتوحة ستؤدي إلى إقبال كثيف للمواطنين على المشاركة في الانتخابات.
نحن مع القائمة المفتوحة الذي يتيح للمواطن والناخب العراقي أن يكون له أكثر من خيار، وكذلك المرجعية الدينية تؤكد على القائمة المفتوحة، والقائمة المفتوحة ستؤدي بالمواطنين إلى الإقبال على الانتخابات بكثافة. ونحن مع الدوائر المتعددة وليس الدائرة الواحدة، لأن ذلك يتيح للمواطنين المحافظة أن يختاروا من يعرفونه دون أن تفرض عليهم من خلال القائمة الواحدة.
ويبدو أن المعوق الأكبر أمام تشريع قانون الانتخابات هو عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن موضوع كركوك، وقد تقدمت قوى وأحزاب عربية وتركمانية ممثلة عن مدينة كركوك تقدمت بمجموعة مقترحات خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء تدعو فيها إلى إجراء انتخابات خاصة في كركوك، وسيتم البت بهذه المقترحات في الأسبوع المقبل. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت قضية كركوك تثير مشاكل وخلافات وتعرقل تمرير قانون الانتخابات، يؤكد النائب أحمد أنور عن التحالف الكردستاني أن ذلك يتوقف على شكل المقترحات التي ستطرح.
هذا يعتمد على مقترحات راح يقدم، اذا اظن بخصوص الاخوه الممثل العرب مع نفس المقترحات، وان كان المرشود بالقانون لا يكون مخالفا، كما تعرف ان مقترح تقسيم كره الى دوائر متساويه رفضت المحكمه الاتحاديه. اما اذا كان هناك مقترحات مثلا تكون معقوله وفيها ضمان الاخوه، ما اخاف اعتقد بان كل الجوانب ما في تحالف كل ثانيه يستجيب، لان الكل يريد ان ينجز الانتخابات في موعدها المقرر، ومساله تاجيل الانتخابات هي خط احمر بالنسبه للجميع. لذلك أعتقد هي الصيغة الحالية الصيغة عامة، يعني ما تجاوزت الخلافات، لكن فقط نحاول أن نبدأ بالتشريع هذا القانون. عند ذلك ربما وراء القراءة الثانية راح يكون هناك مناقشات حتما.
من جهته يتوقع النائب سليم الجبوري عن جبهة التوافق العراقية أن تثير قضية كركوك جدلا كبيرا خلال نقاشات أعضاء مجلس النواب لقانون الانتخابات.
نعم أتوقع، ولكن ما توصلت إليه اللجنة القانونية من اتفاق أن تدرج كافة الخيارات المتعلقة بحل مشكلة كركوك، وهذا اليوم قدمت جبهة التوافق مقترح لمادة طالبت مجلس النواب بوضعها لحل مشكلة كركوك على أمل أن تعرض للتصويت وفق الاتفاقات التي حصلت. طبيعة الحل الرجوع إلى سجل الانتخابات، هو تشكيل لجنة من وزارات متعددة ومن شخصيات معينة يحدد لها جدول زمني، تباشر عملية التدقيق في سجل الناخبين بالرجوع إلى 2004 والانتخابات اللي حصلت ب 2005، وإذا أكملت هذه اللجنة عملها أو لم تكمل، المهم أننا لا نسلم بسجل الناخبين الموجود الحالي والذي يعتمد على البطاقة التموينية لأن فيه نسبة نمو غير طبيعية.
ما زلتم تستمعون إلى فقرة ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. عقد البرلمان التركي يوم الثلاثاء جلسة ناقش فيها مذكرة طلب تقدمت به الحكومة لتمديد تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية ما وراء الحدود عاما آخر اعتبارا من 17 من تشرين الأول الجاري. يذكر أن أول تفويض برلماني يمنح الجيش صلاحية القيام بتدخل عسكري خارج حدود تركيا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الجبال الحدودية بين العراق وتركيا، كان قد صدر في 17 من تشرين الأول 2007، كانت القوات البرية التركية توغلت داخل الأراضي العراقية لمدة أسبوع في شباط عام 2008 بموجب مذكرة التخويل التمديد الثانية. ويبدو أن التوجه العام في البرلمان التركي يمضي نحو الموافقة على التمديد لعام آخر، وهذا ما يؤكده الصحفي دانيال عبد الفتاح لإذاعة العراق الحر من أنقرة متحدثا عن موقف الأحزاب السياسية التركية.
الطلب طبعا وصل من الحكومة في اجتماعها الأخير إلى البرلمان، والحزب الحاكم تقدم بطلبه للتمديد. الحالة العامة في تركيا وخاصة في البرلمان التركي تقول بأن حزب الشعب الجمهوري المعارضة البرلمانية الكبرى وحزب الحركة القومية هما حزبان يؤيدان ويطالبان بتمديد هذه الصلاحية للجيش، لأن الحزبين هما في الأساس ممن يطالبون بإنهاء والقضاء التام على منظمة حزب العمال الكردستاني. أما في البرلمان فهناك في الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية عدد لا بأس به من النواب الذين لا يريدون التمديد لهذه المذكرة، إضافة إلى الرفض القاطع والأكيد من حزب المجتمع الديمقراطي الذي يعرف بأنه حزب كردي ممثل في البرلمان التركي في أنقرة. لذلك الجو العام يعطي انطباع، بل انطباع أكيد، بأن المذكرة البرلمانية ستصدر بالموافقة وسيتم التمديد.
تصويت البرلمان على تمديد التفويض للجيش التركي للقيام بعملية عسكرية خارج حدود تركيا وتحديدا داخل الحدود العراقية يأتي متزامنا مع رغبة الحكومة التركية في إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني بالتعاون مع الحكومة العراقية. الصحفي دانيال عبد الفتاح يؤكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان ماض في طريق الإصلاحات رغم التحديات التي تواجهها حكومته.
حكومة أنقرة بدأت بعمل متشاوري حاليا عبر وزارة الداخلية لكي تنهي الخلاف والمشكلة الكردية في تركيا من خلال الحوار ومن خلال ما أسماه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الحل الديمقراطي أو الانفتاح الديمقراطي. هذه العملية حاليا هي سارية في تركيا وتمر بالكثير من المناغصات، لكن رجب طيب أردوغان أكد مرارا وتكرارا بأنه سيذهب في هذه المسيرة وفي هذه الخطة حتى نهاية الطريق، حتى يحقق الأمن والسلام لجميع المواطنين في تركيا بخاصة مواطني تركيا الأكراد. لذلك هناك محاولات جادة وحقيقية للتعاون مع حكومة أربيل وللتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد للتخلص من المشاكل الأمنية على طرفي الحدود بين تركيا والعراق.
وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي يؤكد من جهته أن التعاون مستمر مع الحكومة التركية لاحتواء ملف حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى وجود مركز استخباراتي مشترك يعمل في أربيل لمتابعة نشاطات هذا الحزب.
نحن في ما يتعلق بهذا الجانب نحن نركز على العلاقات مع تركيا على حل هذه الإشكالية عن طريق الحوار والتعاون الأمني، وهناك لجنة ثلاثية عراقية تركية أمريكية، وحققت هذه اللجنة خطوات إيجابية في التعاون بين العراق وتركيا بكيفية احتواء ومواجهة مخاطر البيكاكي. لأننا نعتقد أن العمليات العسكرية تقوم بها البيكاكي هي تهدد تركيا وتهدد حتى العراق، فنحن نسعى بشكل جدي للتعاون في هذا المجال، وهناك الآن مركز استخباراتي مشترك يعمل في أربيل لمتابعة نشاطات هذه المنظمة، وهناك عدد من الإجراءات اتخذت في هذا الصدد، ونعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح. نحن سبقا عبرنا للأخوة في تركيا لعدم قناعتنا بجدوى العمليات العسكرية، لأن هذه ربما لا تصب في اتجاهات العمل السياسي والتعاون الاستخباراتي القائم في بيننا.
وتتعرض المناطق الحدودية بين العراق وتركيا من حين إلى آخر للقصف المدفعي والجوي الذي تقول تركيا أنه يستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني. وكانت أنقرة تتهم القيادات الكردية بتقديم الدعم لمقاتلي هذا الحزب، وهذا ما نفته وتنفيه حكومة أقليم كردستان العراق. ويرى النائب سامي الأتروشي عضو التحالف الكردستاني أن القصف المدفعي التركي للمناطق الحدودية يمس سيادة الأراضي العراقية، مؤكدا أن الاتهامات التي توجه إلى حكومة الإقليم لا أساس لها من الصحة.
أعتقد لأكثر من مرة حكومة إقليم كردستان صرحت بشكل واضح أنها لا تدعم ولا تؤيد الحل العسكري للبكاكة، لذلك إن كان هناك ملاحظات على حصول هذه القوات على أسلحة فيجب التحقق من كيفية وصولها في الأسلحة إلى الفككة. أنا لا يعني لست ناطقا باسم الحكومة داخلين كردستان، ولكن سمعنا أكثر من مرة أن الحكومة داخلين كردستان ترفض هذه التصريحات وتقول أنها لا تدعم الفككة بأي شكل من الأشكال، فلذا أعتقد يعني هذه التصريحات لا تكاد أن تكون يعني حجة ومبرر للتدخل في العراق ومن خلال القصف المستمر على الحدود العراقية.
المحلل السياسي هشام الحبوبي يؤكد أن ملف حزب العمال الكردستاني ملف شائك، وهو جزء من مشكلة كبيرة تعاني منها الحكومة التركية.
هذه المسألة ممكن حلها، ولكن أولا بتضافر جهود عراقية كردستانية تركية إذا صح التعبير، هذا واحد. الشيء الثاني، من الصعب جدا أنك تحل مشكلة الأكراد في تركيا كاملة لكي بالضرورة تحل المشكلة الطارئة التي هي يعني تزعج الأتراك كثيرا، وهي تواجد العمال الكردستاني. أعتقد الموضوع شائك جدا، هذا واحد. النقطة الثانية أن البيكاكي حركة سريعة التنقل وسريعة، يعني هي تستعمل طريقة الكر والفر، ولو أن بعض المراسلين الصحفيين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الأماكن وجدوا على أن لهم قواعد ولهم مناطق سكن ولهم مدفعية ثقيلة يصعب نقلها، وبالتالي فإن لدى تركيا إحساس غامض بأنها تلقى دعما لوجستيا من منطقة كردستان، وهذا كله يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي هل تستطيع القوات العراقية أو الحكومة الاتحادية إن صح التعبير على أن تلعب دور في هذا الجانب؟ أنا أشك في ذلك، لأن لا يحق للقوات العراقية أن تدخل هذه المناطق أو أن تدعم حرس الحدود والبيشمركة إلا بموافقة برلمان كردستان، وقد يكون هذا موضوع صعب وقد يستغرق وقت. زاد هذه المشكلة عندما يبدأ فصلي الخريف والشتاء، لأن الوصول إلى هذه المنطقة عسكريا يصبح صعبا. لهذا ستبقى تركيا تحاول من طريق وسائلها المتاحة، وهي التوغل والانسحاب واستخدام المدفعية طيران، وهي جزء من مشكلة كبيرة يعاني منها الحكم في تركيا.
و وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. حامد السعدي يشارك في منهاجنا لهذا اليوم بمقام وباستا.
يومن يومن رح
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل